أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين الآخند الخراساني قدس الله نفسه في مبحث الحقيقة الشرعية يذكر مطلبا مربوطا بكون المعاني التي وقع النزاع فيها معاني مستحدثة من قبل الشارع. وخلاصة هذا المطلب أنه إن قلنا بأن مثل الصلاة والزكاة والحج بناء على اعتباره بنحو خاص وترتيب خاص واعتبار هذه العبادات بترتيب خاص وأخذ ذلك الترتيب في مدلول الألفاظ المستعملة في هذه المعاني على نحو تكون تلك الخصوصيات معتبرة في المسمى، إذا قلنا بأن هذه المعاني مستحدثة من قبل الشارع الأقدس فلا ينبغي الخلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية. وهذا الكلام من الآخند حمل على أحد معنيين بنحو منع الخلو. المعنى الأول أن الآخند بصدد بيان استلزام استحداث الشارع لهذه المعاني لثبوت الحقيقة الشرعية. وخلاصة المطلب حينئذ أنه إن قلنا بأن هذه المعاني مستحدثة فالحقيقة الشرعية ثابتة، فيكون هذا نحو من أنحاء الاستدلال على المدعى. والمعنى الثاني الذي فهمه البعض من عبارة الآخند أنه لا محل للنزاع في الحقيقة الشرعية إلا إذا كانت هذه المعاني مستحدثتان، أما إذا قلنا بأن هذه المعاني ثابتة قبل الشارع فلا مجال لوقوع الخلاف، وذلك لأن قدمها يساوق كونها حقائق لغوية. وهذا المعنى الثاني أخص من المعنى الأول، فالمعنى الأول لا يمنع من وقوع النزاع وإنما يرتبط بالاستدلال على المدعى، وأما المعنى الثاني فإنه يضيق دائرة النزاع ويخصص دائرة النزاع بصورة ما إذا كانت هذه المعاني مستحدثة. وهنا مطلبان، المطلب الأول ما تعرض له المحقق الأصفهاني بإصرار في المقام، وهو ما يرتبط بمعنى استحداث الشارع لهذه المعاني. والمطلب الثاني هو ما يرتبط بالربط بين استحداث هذه المعاني وثبوت الحقيقة الشرعية. أما ما يرتبط بالمطلب الأول وهو معنى الاستحداث، فقد ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه ربما يتوهم المتوهم من كون هذه المعاني مستحدثة ومخترعة من قبل الشارع، كما استعمل الشهيد الأول قدس الله نفسه على ما حكي هذه اللفظة أي المخترعة في هذه المعاني، فقال أن هذه ماهيات مخترعة من قبل الشارع. ربما يتوهم المتوهم من هذه اللفظة أن الجعل قد تعلق بهذه المعاني من قبل الشارع بقطع النظر عن جعلها في حيز الطلب. والمحقق الأصفهاني يخطئ هذا التصور بشكل قاطع وجازم، ويقول لا معنى لهذا الكلام، وذلك لأنه لا معنى للقول بأن الجعل من قبل الشارع قد تعلق بماهيات العبادات مثلا كالصلاة والصوم، فإن الماهية من حيث هي لا مجعولة ولا لا مجعولة. ومن المعلوم أن الجعل ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، جعل بسيط وأثره اتصاف الماهية بالموجودية، وجعل مركب تأليفي وأثره صيرورة الشيء شيئا. فالجعل التأليفي يراد به جعل الشيء شيئا، من قبيل جعل الجدار أبيض، أو جعل الإنسان شاعرا، أو جعل الإنسان عالما، هذا يسمى جعلا تأليفيا. وأما الجعل البسيط فهو إعطاء الوجود للماهية، فهو إفاضة نفس الوجود، فهذا جعل بسيط وذاك جعل تأليفي مركب. يقول المحقق الأصفهاني أنه لا معنى لتعلق الجعل بالماهية، لا بالجعل البسيط ولا بنحو الجعل التأليفي. أما الجعل البسيط فالماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا مجعولة ولا لا مجعولة. لا مجعولة لأنها في نفسها تستوي إليها نسبة الوجود والعدم، ولا لا مجعولة لأنها يمكن أن تكون مجعولة، ويمكن أقصد بأنها مجعولة أنها موجودة، فلا ينبغي أن يقال أنها لا مجعولة بحيث يفهم من ذلك أنها معدومة من قبل الجاعل. الحق أنها لا مجعولة ولا لا مجعولة، وذلك لأن ارتفاع الجعل عنها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه ليس من شأن الماهية أن تجعل. فثبوت الماهية لنفسها وثبوت ذاتياتها لها أمر ضروري، ولا معنى لجعل الماهية في مرتبة تقرر ذاتها، فلا معنى لجعلها بالجعل البسيط، وكذلك لا معنى لجعلها بالجعل التأليفي بأن نجعل الصلاة صلاة والزكاة زكاة، فهذا لا معنى له، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، وتحصيل الحاصل لا يمكن أن يتصور صدوره من العاقل الحكيم. إذن لا معنى للقول بأنها مجعولة بالجعل البسيط، ولا معنى للقول بأنها مجعولة بالجعل التأليفي. إن قلت لما لا نقول بأنها مجعولة بالجعل البسيط بمعنى أنها مجعولة الوجود، بمعنى تعلق الجعل البسيط بوجودها، قال المحقق الأصفهاني هذا المعنى معقول، لكن الجاعل لوجودها ليس الآمر والشارع، بل الجاعل لوجود الصلاة هو المصلي، فإنه هو الذي يقع في صراط علة تحقق الصلاة، فالذي يكون طريقا لإفاضة الوجود على الصلاة هو المصلي، لا الآمر بما هو آمر. نعم الشاعر بما هو الشارع بما هو خالق جاعل الصلاة بالجعل البسيط، لكن حيثية كونه شارعا غير حيثية كونه خالقا. فإذن لا معنى للقول بأن العبادات مثلا مجعولة بالجعل البسيط، ولا معنى لجعلها مجعولة بالجعل التأليفي، ولا يتعلق الجعل البسيط لا بماهيتها ولا بوجوداتها. إذن الحق أن المقصود بكونها مخترعة من قبل الشارع ينبغي أن يفهم في إطار تعلق الطلب بالعبادة، فمعنى كون الشارع قد اخترع هذه العبادات أنه طلب هذه الأعمال الخاصة بنحو الترتيب الخاص، فإن الشارع مثلا لما أمر بالتكبير والركوع والسجود مع الطهارة وترك الموانع قيل أنه اخترع الصلاة مثلا، وكذلك بالنسبة إلى الحج لما تعلق طلبه بالإحرام والطواف والصلاة والسعي والتقصير والطواف وهكذا قيل بأنه مثلا طلب العمرة أو طلب الحج أو أمثال ذلك. فمرجع اختراع الشارع للعبادة إلى أمر الشارع بالعبادة، هذا ما يتعلق بالمطلب الأول، وهو ما يرتبط باختراع الشارع للعبادة. والذي يوجب علينا أن نتأمل في مطلبه هو سوق عبارته قدس الله نفسه من حيث الإيغال في التدقيق والتشقيق، مما يدل على إصراره على المطلب. والحق أن ما ذكره أعلى الله مقامه الشريف غريب وعجيب، أما أولا فلأنه خلاف ما يذكره هو قدس الله نفسه ويبني عليه في جملة من الموارد، بل في أكثر الموارد المناسبة للمطلب. فقد ذكر في مبحث مقدمة الواجب أن المركب الاعتباري يتعلق الاعتبار به ثم يتعلق الشوق أو الإرادة به. قال في الجزء الثاني في صفحة 22 من مباحث مقدمة الواجب، قال: فوزان الإرادة والإيجاب في تعلقهما بالآحاد وزان العلم والوجود الذهني لا وزان الوجود العيني، فيلاحظ الآحاد بوجودها الانضمامي لا بنحو التفرق فيشتاقه أو يبعث نحوه. فكما أن الآحاد في هذه الملاحظة ملحوظة بلحاظ واحد، كذلك مرادة بمراد بإرادة واحدة، إلى أن قال: وقد عرفت صحة البعث نحو مجموع أمور لوحظت بنحو الوحدة. وهذا الكلام صريح بأن تعلق الإرادة والبعث في الفرد الذي ذكره قدس الله نفسه متفرع على تعلق اللحاظ الواحد بأمور متعددة. فأول الإشكالات التي ترد على كلامه هنا هو التهافت بين هذا الكلام وبين ما أذكره في عدة موارد من كلماته قدس الله نفسه، هذا أولا. ثانيا، لا معنى للقول أن وحدة الماهية بوحدة الطلب العارض عليها، وذلك لأن تشخص الطلب بتشخص متعلقه باعتبار تأخر الطلب عن المتعلق تأخرا طبعيا لكون الطلب عارضا على المتعلق، فهما وإن اتحدا وجودا لكن بينهما فرق من حيث الاعتبار، وللمتعلق تقدم بالطبع على ما يتعلق به، فالشوق مثلا متأخر عما يشتاق إليه والطلب متأخر عن المطلوب. فلو كانت وحدة الطلب موجبة لوحدة المطلوب والمطلوب في ذاته كثيرون للزم من ذلك الدور على المشهور والخلف على التحقيق حسب ما يبني عليه في مثل هذه الموارد قدس الله نفسه الزكية. إذن لا يمكن أن نلتزم بما ذكره قدس الله نفسه. وثالثا، أن لنا أن نختار باعتبار أنه شقق وذكر الشقوق، فلنا أن نختار أن الماهية المخترعة يتعلق الجعل البسيط لا بها بما هي هي بل بوجودها، ولا نقصد بوجودها الوجود العيني في الخارج حتى يقال بأن الجاعل لها حينئذ هو المصلي للآمر، بل نقصد هنا الوجود في عالم التقرر الماهوي الذي يساوق مرتبة موضوعيتها. فيكون المقصود أن الشارع قبل أن يأمر بالصلاة يتصورها بنعت الوحدة ويجعلها بمنزلة المركبات الحقيقية التي تتصف أجزاؤها بنحو من أنحاء الانضمام والاقتران والاجتماع، ولو كانت تلك المركبات ليست حقيقية وإنما صناعية كالسرير مثلا، فليكن الأمر في المركب الذي يعرض عليه الطلب هو بهذا النحو: أن يكون الأجزاء ملحوظة بنعت الوحدة، ثم بعد تعلق اللحاظ بها بنعت الوحدة يتعلق الطلب بها بما هي ملحوظة، لا بمعنى أخذ اللحاظ بل بمعنى أخذ الملحوظ في طرف الموضوع. إذن المقصود ها هنا بالجعل جعل الشارع لتلك الماهية في مرتبة الموضوعية، فكما أن الحاكم في القضية الحملية في ظرف التصور يتصور الموضوع وتصوره للموضوع هو إيجاد للموضوع في مرتبة الموضوعية، كذلك الشارع في مقام الطلب يجعل الموجودية في مرتبة الموضوعية للماهية، ثم يعلق بها الطلب ويطلبها، وهذا هو عين معنى الاختراع، لا نريد بالاختراع إلا هذا. فإن قلت هذا مربوط بالطلب، قلت ارتباط هذا بالطلب إنما جاء من جهة تعلق الطلب بها، لا من جهة أن لحاظ وحدة الموضوع يتقوم موضوعا بالطلب، فلا معنى لأخذ الطلب في موضوع نفسه، وإنما المقصود أن الشارع لم يتصور هذه الأعمال، الطهور، الركوع، السجود، بنحو الوحدة إلا ليطلبه. فهنا تلازم بين طلب الطلب ولحاظ الوحدة في هذه الأمور الثلاثة، لكن التلازم شيء، والقول بأن وحدة هذه الأمور الثلاثة تدور مدار الطلب شيء آخر. فالإنصاف أن كلامه قدس الله نفسه لا يمكن القبول به. هذا ويحتمل بعد ملاحظة إشكالنا عليه أنه يريد أن يقول أنه لا يمكن أن ننسب اختراع الشارع للعبادات إلا من جهة أنه طلبها، فيكون الطلب كاشفا عن الاختراع، وهذا المعنى معقول، لكن الإنصاف أنه لا يستدعي كل هذا التشقيق للإصرار على أنه لا معنى لتعلق الجعل البسيط بالماهية أو بالوجود أو الجعل التأليفي بالصلاة، هذا لا معنى له. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أنه لا معنى لتعلق الجعل التأليفي بالصلاة بمعنى أن تكون تعظيما أو أن تكون صلاة، وذلك لأن كون الصلاة صلاة ليس من قبله بل من جهة ذات الصلاة، وإنما الخصوصية التي تشتمل عليها الصلاة تقتضي أن يكون الطلب متعلقا بها، فتلك الخصوصية بإزاء الخصوصية التي تدعو إلى اعتبار الملكية، لا أن تلك الخصوصية هي بإزاء نفس الملكية، بمعنى أن الشارع لم يجعل الصلاة بحيث يقصد بها التعظيم، وإنما لاحظ أنها مما يقصد بها التعظيم فطلبها مثلا. لكن الإنصاف أن هذا تكلف، فلما لا نقول أن الشارع بنفسه له سلك خاص ومسلك خاص في التعظيم، فكما أن للطائفة المعينة طريقة خاصة في تعظيم أجلتها وكبارها ومعلميها وعلمائها، كذلك للشارع طريقته في تعظيم نفسه في نفوس عباده وتذليله لهم وأمثال ذلك، فلما لا يكون ذلك من هذا القبيل؟ اللهم إلا أن يقال بأن هذه الخصوصيات مجعولة في الصلاة تكوينا، لكن الحق أنها أمور وضعية، فمثلا القيام احتراما ليس متصفا بأنه تعظيم من باب التكوين بل من باب الجعل والمواضعة، ولذلك قد يكون القيام إهانة عند قوم أو في حالة، وتعظيما أو في حالة أخرى عند قوم آخرين. ثم إن هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالمطلب الأول، وأما بالنسبة إلى ما يتعلق بالمطلب الثاني، وهو أن ثبوت هذه المعاني قبل الشرع يستلزم عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، أو يستلزم عدم صحة الوقوع في الخلاف في الحقيقة الشرعية على المعنيين المتقدمين. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه حسب ما ذكرناه بالأمس أنه لا ملازمة بين أن تكون هذه المعاني ثابتة قبل الشرع وبين أن تكون الألفاظ المستعملة فيها من قبل الشارع قد وضعت لتلك المعاني، فلما لا تكون تلك المعاني ثابتة قبل الشارع أو عند الأمم السالفة لكن لم تكن مسماة بهذه الألفاظ؟ فلا يلزم من ثبوت قدم هذه المعاني أن تكون مسماة بهذه الألفاظ، ومع عدم الملازمة يصح البحث أن هذه التسمية هل هي حادثة من قبل الشارع أو أنها كانت موجودة قبل الشرع، فمجرد ثبوت المعنى لا يستلزم انتفاء البحث ولا يستلزم ثبوت المطلوب. ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يقال بأن النسبة مثلا بين الصلاة والصلاة بالمعنى اللغوي هي نسبة الفرد إلى الكل، أو قلنا بأنها معنى مباين للمعنى اللغوي. فعلى كل حال يصح البحث أن تلك ذلك المعنى الذي يكون مباينا هل نقل اللفظ منه إلى هذا المعنى الجديد أو لا، وهل نقل اللفظ من الكل إلى الفرد أو لا. على كل حال لا يلزم من ثبوت المعنى اللغوي الخاص قبل الشارع انتفاء البحث، فيمكن أن يكون نتصور أن للمعنى الشرعي ثبوتا قبل الشرع، وأقصد بالمعنى الشرعي الصلاة والزكاة والحج مثلا، وقصدي بالشرع والإسلام، فيمكن أن تكون هذه المعاني ثابتة قبل ظهور الإسلام ومع ذلك لم تكن الألفاظ موضوعة لها، إما لأنها موضوعة لمعنى مباين أو لأنها أصلا ليست موضوعة لمعنى، لم تكن بعد موضوعة لمعنى خاص، فيصح البحث حينئذ أن هذه الألفاظ هل وضعت لهذه المعاني المعينة أو لم توضع من قبل الشارع لهذه المعاني المعينة. هذا ولا يمكن استبعاد القول بأن الشارع وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني إما بنحو الاستعمال بقصد إيجاد الوضع أو من جهة كثرة استعماله واستعمال تابعيه. نعم، لعل الاقتصار على مجرد استعمال الشارع دون ملاحظة استعمال التابعين لا تكفي للجزم والبت بأن الوضع قد حصل. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يوافقه على هذا المعنى ويقول أنه من الممكن بالفعل حصول الوضع بكثرة استعمال الشارع واستعمال تابعيه، وإنكار ذلك لعله يكون مكابرة كما جاء على لسنة البعض. ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن الشارع قد استعمل لفظة الصلاة مثلا في المعنى الجديد من باب كون الجديد فردا من أفراد المعنى اللغوي كما قيل بمثل ذلك في الصلاة بناء على أن معناها التوجه والعطف والانثناء مثلا، ويكون ذلك من قبل الله بالرحمة ومن قبل المصلين بالمستغفرة بالاستغفار، أو قلنا بأن نسبة المعنى الجديد إلى المعنى القديم هو نسبة الذات الواحدة أي اتحاد المعنيين ولكن مع الاختلاف في الخصوصيات، بأن يكون اللفظ المستعمل من الشارع قد أفاد ذات المعنى ثم أفاد الشارع الخصوصيات بألفاظ جديدة كما يذهب إلى ذلك الباقلاني. فالباقلاني يمنع من ثبوت الحقيقة الشرعية بدعوى أن الشارع لم يستعمل لفظة الصلاة والزكاة والحج إلا بمعانيها اللغوية، ولكنه قيد المعنى اللغوي بخصوصيات معينة، فهو أراد من الصلاة ما يكون مع استقبال القبلة والتكبير وأمثال ذلك، وهذا لا يمنع من أن هذا العمل دعاء لكنه دعاء مخصص ومقيد وقد اعتبرت فيه شرائط معينة وأجزاء معينة، وكل ذلك لا يوجب مخالفته ومغايرته بالذات للمعنى اللغوي، فيكون ذات المعنى مفادا باللفظ والخصوصيات مستفادة بما يحتف بذلك اللفظ، فالشارع قد استعمل عدة دوال لإفادة معنى خاص. المحقق الأصفهاني يقول حتى هذا المقدار يمكن أن يقال بأنه إذا تحقق بنحو الكثرة يوجب انتقال اللفظ من المعنى القديم المطلق إلى المعنى الخاص، وهذا باعتبار أن كثرة إفادة المعنى الخاص ولو بمعونة القرائن، لكن مع اختلاف الموارد واختلاف القرائن التي يفيد بها المتكلم الخصوصيات، تدل على أنه في مقام الدلالة بلفظ واحد على معنى واحد، وإنما جاء بتلك القرائن ليبين مراده. هذا. وأما الثمرة، ثمرة البحث، فهي على ما ذكرنا في أول المبحث، أن القول بثبوت الحقيقة الشرعية يوجب حمل اللفظ عند الشك على المعنى الخاص الجديد. وأما إذا قلنا بأن الحقيقة الشرعية غير ثابتة، فإن اللفظ يحمل على معناه اللغوي أو المعنى العرفي. هكذا قررت الثمرة، لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يرضى بهذا التقرير، بل يغيره بشكل مهم. يقول: الحق أن يقال أن الثمرة هي أنه إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، فالاستعمال من الشارع يكون بمعنى إرادة المعنى الجديد، وأما إن قلنا بأن الحقيقة الشرعية غير ثابتة، فإن الشك يوجب التوقف لا الحمل على المعنى اللغوي. وذلك لأن المجاز الذي يستعمل كثيرا إن لم يكن موجبا لانصراف الذهن إلى المعنى الجديد، فهو يوجب التوقف في الجزم بمراد المتكلم، وهذا هو المشهور في المجاز المشهور. فالمحقق الأصفهاني يقول: لا أقل من أن نقول بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية أن اللفظ يكون مجازا مشهورا في المعنى الجديد، والشك يوجب التردد. وحتى لو قلنا بأن استعمال اللفظ في المعنى الجديد من باب استعمال اللفظ في الفرد، اللفظ الموضوع الكلي في الفرد، كما بينا في الصلاة، حيث قلنا بأن الصلاة موضوعة في اللغة بمعنى التوجه، وإنما تستعمل في هذه العبادة باعتبار أنها فرد للتوجه. يقول: حتى لو قلنا بأن هذا الاستعمال مجازي، فإن اللازم في مورد الشك في إرادة المتكلم أن نتوقف، وذلك لأن كثرة استعمال اللفظ الموضوع للمعنى الكلي في الفرد توجب انصراف الذهن أو توقف الذهن بين المعنيين الكلي والجزئي. فكما أن المجاز المشهور يوجب مثلا الانصراف في بعض الموارد، كذلك مثل هذا الاستعمال يوجب تردد النفس، ويوجب توقف الإنسان في الجزم والبت بمراد المتكلم. وبالجملة، فإن كثرة الاستعمال بهذا النحو توجب أن يكون اللفظ صالحا أن يفيد المعنى الجديد بنفسه. قال المحقق الأصفهاني: ولذلك يعقل النقل هاهنا، يعقل أن يقال بأن كثرة الاستعمال توجب الانتقال إلى المعنى الجديد. هذه حصيلة مطالب المصنف على الله مقامه الشريف. نقرأ هذا المقدار في صفحة 89. قوله: قدس سره. بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، ربما يعبر عن هذه المعاني بالماهيات الجعلية والمخترعة، فيظن الغافل تعلق نوع جعل واختراع بها مع قطع النظر عن جعلها في حيز الطلب. يقول: لعل البعض يتوهم أن المقصود بكونها مخترعة أن اختراعها لم يكن مربوطا بالطلب، وهي مخترعة بقطع النظر عن جعلها في حيز الطلب، والمقصود بجعلها في حيز الطلب مورد تعلق الطلب بها. فكأن مقصوده قدس الله نفسه من هذا الكلام أنه لولا تعلق الطلب بالصلاة مثلا لم يصح أن نقول أن الشارع قد اخترع الصلاة، فحقيقة اختراع الشارع للصلاة أنه طلب الصلاة. طيب ما هي الصلاة؟ هي عبارة عن التحريم والتسليم وما بينهما. فالقصد بأن الشارع اخترع الصلاة أنه طلب هذه الأمور لا أكثر، مع أن تعلق الجعل البسيط بها في ذاتها محال، فإن الماهية في حد ذاتها لا مجعولة ولا لا مجعولة. يقال أنه يرتفع عن الماهية في مرتبة ذاتها النقائض، والمقصود بذلك أنها في حد ذاتها لا تتحد لا بالوجود ولا بالعدم، ولا ما يساوق الوجود ولا ما يساوق العدم، فهي لا واجبة ولا لا واجبة، ولا ممتنعة ولا لا ممتنعة، ولا كلية ولا جزئية، ولا شخصية ولا لا شخصية، ولا موجودة ولا لا موجودة، ولا مجعولة ولا لا مجعولة. وتعلق الجعل التأليفي التركيبي بين الماهية ونفسها كذلك، يعني لا معنى أن نجعل الصلاة صلاة، فإن ثبوت الصلاة لنفسها ضروري، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وتحصيل الحاصل محال. وإن قلنا بتعلق الجعل التكويني بالماهية دون الوجود، يعني لا معنى للقول بأن الجعل يتعلق بها لا بذاتها في مرتبة ذاتها، ولا أن يتعلق الجعل التأليفي بها، ولا أن يتعلق الجعل البسيط بها أو بوجودها، بناء على أن الجعل يتعلق بالماهية كما هو رأي كثير من الحكماء قبل صدر المتألهين رحمه الله تعالى. فإن صدر المتألهين قال أن الجعل لا يتعلق بالوجود إلا بالوجود. طيب، فلنقل أن الجعل يتعلق بالصلاة إما بوجودها أو بماهيتها، ونريد بالجعل جعل الوجود. يقول هذا لا معنى له، لأن الجاعل هنا للوجود وجود الماهية بمعنى تحصيل الماهية في العين والخارج، إنما هو من قبل المصلي لا من قبل الآمر، حتى يقال أنها مخترعات شرعية. والمفروض أنها يقال عنها أنها مخترعات شرعية، إذن ما معنى هذا الكلام؟ قال: فإن الجاعل بهذا الجعل هو المصلي دون الآمر والشارع. وأما جعل الهيئة التركيبية معنونة بعنوان الصلاة بمعنى جعلها عطفا من المربوب إلى الرب وتذللا منه إليه وتعظيما وعبادة، فلعل المقصود بجعلها التركيبي جعلها بهذا المعنى، أنها جعلت عبادة قياسا بجعل الشارع للشيء مالا أو ملكا. مثلا الشارع سلب المالية عن الخمر، والشارع جعل المالية للدرهم، فالمالية مجعولة ومسلوبة في مورد آخر، فلتكن العبادة من هذا القبيل مجعولة بهذا المعنى. المصنف رحمه الله تعالى لا يرضى بهذا، يقول: كون الصلاة عبادة وتعظيما ليس من قبل جعل الشارع، وإنما هو من جهة اشتمالها على خصوصية. إذا لوحظت تلك الخصوصية من مثل الشارع طلبها، فكونها تعظيما ليس من جهة الطلب، بل الطلب تعلق بها لأنها تعظيم. فنسبة هذه الخصوصية إلى طلب الشارع نسبة الخصوصية في الدرهم التي دعت الشارع إلى جعل المالية، فالطلب بالنسبة إلى العبادة كما الخصوصية التي يحق بها الكافية تعتبر كافية كافرة، وإن تلك الكافية في نهايه الظهر هذه الكثير حيث تستعمل العظم لإثارة الاختلاف استخداما اي بإثارة الاختلاف تكون استخدام في العقدة السبتيتي وعلى كل مرة أغلقات الاختلاف ومن خصوص تخطي الاختلاف هي بإثارة الخصوصية أي خصوصية تحضر الاختلاف من التقييم فهذه تكون إجزاء للرجع وعلى مشكلة هذه الخصوصية التي يقوم بها الاختلاف وعلى طول تجمع لكم كلها فمنكم من عدل مريض خصوصية أي تقييم من الأولى التي تتحدث في أنها التي تتوجه بعد المرحيل لا بعد بلاد المرحيل التي تتحدث في الموضوع لا بعد أن ننزل لحيط في بيتي لا نحن نحن بل هذه حتى تدين مع الأخرى مصروف الآن مع الأخرى أصبار أخرى بل سكيد الواحد ولا بعد في الموضوع الشهر حيث يمكن أن نحن 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 فالنهاية الخصوصية تحديد هربية نظام هي في مقام الأخير أي بسرعة كانت أفضل كل ما في خصوصية تتبع إلى الأنظار كان الشارع نحظى في تقاطل مع السكان بعض قولنا هو كل شيء مع أو أنا أدوك على قوة أنها في خصوصية مجموعة تتبع إلى الأنظار هي الأول وقاموا في ذلك الذي يمكن بأن أجل جاءت في المجتمع لا تقول فأنا لا يجب فرع مع أفضلها وتسكنات خصوصية شعب نعم أن تقي لسلوك من تصرف يصبح تقوم كسف التقييم لكن ما تكون الحرف للانتفاع للتصرف المصبوح لا يكون جميع الحرف في قلنا إن ذلك لفي في الإنسان بعيد الانتفاع فهم قبل الحرف لأنه قبل جعل كذا أولا أنه مثل ما تقي في التسوقي الحق أن أدب التصرف بدعم هذا ما هي تعظيم بل أنه تعظيم بشكل جميع بسلحين أدقين عليه
لا فرق هذا هذا الأمر الأفضل، أصلًا هذا الأمر Okay.
باسمهم بكثرة هذه الحد انتسابهم إليه وتبعيتهم له، فيصح تمام الانتساب إليه، يعني يصح نسبة تمام الأمر إليه. قوله: وأما الثمرة بين القولين فتظهر. صاحب الكفاية قال: إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية حملنا الألفاظ على الحقائق على المعاني المستحدثة، وإن قلنا بأن يعني حملنا الألفاظ على أنها أسماء جديدة، وإن قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فنحمل الألفاظ على معانيها اللغوية أو العرفية. قال المحقق الأصفهاني: أما الحمل على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية فهذا صحيح، وأما الحمل على المعنى اللغوي إن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية فهذا ممنوع، فالأصح أن يقال بالتوقف. قال: الأنسب أن تقرر الثمرة هكذا، وهو لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع على معانيها الشرعية بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه، ولزوم عدمه بناء على عدمه على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، لزوم عدم الحمل زين وعدم لزوم الحمل عفوا وعدم لزوم الحمل وعدمه، وهو لزوم حمل وعدم لزوم الحمل بناء على عدمه. قوله: وعدمه بناء على عدمه، عدمه الأول معطوف على لزوم حمل الألفاظ، لأنها وإن لم تبلغ مبلغا يوجب الوضع تعينا إلا أن معانيها من المجازات الراجحة جزما، والمشهور في المجاز المشهور هو التوقف. المشهور تعريض بصاحب الكفاية أنه لا ينبغي أن تخالف المشهور كأن مبناه مبنى المشهور، بل الأمر كذلك على ما ينسب إلى الباقلاني، حتى لو قلنا بمقالة الباقلاني أو على ما احتملناه في مثل الصلاة، كما أن كثرة الاستعمال في معنى خاص توجب التردد، كذلك غلبة إفادة الخاص باللفظ والضميمة ربما توجب التردد، يعني يكون إفادة اللفظ إفادة الخواص بقراء محافة دائما بالكلام موجب لضعف دلالة اللفظ على إرادة المعنى الكلي، كما ربما تبلغ حدا يكفي نفس اللفظ لإفادة ذلك الخاص، ولذا يعقل النقل فيما لو استعمل فيه. الأصح كلمة لو بدل كلمة لا. يصح ولذا يعقل النقل، نقل اللفظ الموضوع للمعنى الكلي إلى الفرد فيما لو استعمل الكلي في الفرد بكثرة، كما أن المجاز المشهور ربما يبلغ في الكثرة إلى حد نشوء الوضع التعيني، كذلك استعمال لفظ الكلي في الفرد ربما يبلغ من الكثرة بحد يوجب انقلاب الوضع من الكل إلى الفرد. لذلك الأصح أن تقرأ العبارة هكذا: ولذا يعقل النقل فيما لو استعمل فيه، أي في الخاص اللفظ، لا فيما لا يستعمل فيه، فإن هذه العبارة لا معنى لها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. والذي يأتي في محله في كل الأصول إنما هو جواز انتقال اللفظ من الكل إلى الفرد لو كثر استعماله فيه، وهذا حاصل في مثل السودان، فإن السودان اسم لقوم سميت أرضهم باسمهم من باب كثرة استعمال لفظ الحال في المحل. فلاحظوا: أولا كان لفظ السودان موضوعا للجامع، ثم كثر استخدامه في هذه الطائفة الخاصة، ثم كثر استخدامه في بلدهم فأصبح اسما للبلد، هذا من قبيل كثرة استعمال اللفظ الكلي في الفرد. ولا أقل من من التسليم القوم بأنه قد يكون اللفظ مشتركا بين العام والخاص أو بين الكلي وفرده، وهذا مثال لما نحن فيه. قوله هذا في الصحيح والعام، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.